ولكنه سبحانه وتعالى خص الصابرين برحمته فقال: وبشر الصابرين. ثم عرض بشارته المباركة بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والصوم صبر، والصائمون صابرون، ومبشرون برحمة الله جل وعلا، لأن الصبر من موجبات الرحمة الإلهية، والصيام طاعة يرجى بها رحمة الباري عز وجل. وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: تعرضوا لرحمة الله بما أمركم من طاعته. ثم إن الله جل وعلا حكيم، ولا يأمر بشيء كما لا ينهى عن شيء إلا وفق الحكمة والخير وإصابة الفضيلة واجتناب الرذيلة وبلوغ الصلاح ودرء المفسدة. وقد أذعن العلماء والحكماء أن من نتائج الصيام صفاء القلب وزوال الأشر والبطر وانكسار النفس لربها بالخشوع وكسر ثورة الشهوات والقوى التي تورث المعاصي وتوقع في الكبائر والمهلكات. ومن نتائج الصيام أيضا إخوتنا الأكارم دفع النوم الطويل المضيع للعمر، والعمر كما نعلم رأس مال الإنسان لتجارة الآخرة. فالصوم سبب للنشاط ومعين للتهجد ومرغب في جميع العبادات والطاعات، ومنها الإنفاق والإطعام والصلة. إذن لا غرابة حين نقرأ في الحديث القدسي الشريف وصايا الله تعالى بالجوع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ربي دلني على عمل أتقرب به إليك. قال: اجعل ليلك نهارا ونهارك ليلا. قال: ربي كيف ذلك؟ قال: اجعل نومك صلاة وطعامك الجوع. يا أحمد وعزتي وجلالي، ما من عبد مؤمن ضمن لي 4 خصال إلا أدخلته الجنة: يطوي لسانه فلا يفتحه إلا بما يعنيه، ويحفظ قلبه من الوسواس، ويحفظ علمي ونظر إليه، وتكون قرة عينه الجوع. يا أحمد لو ذقت الجوع والصمت والخلوة وما ورث منها. قال صلى الله عليه وآله: يا رب ما ميراث الجوع؟ قال: الحكمة وحفظ القلب والتقرب إلي والحزن الدائم وخفة المؤونة بين الناس وقول الحق، ولا يبالي عاش بيسر أو بعسر. يا أحمد هل تدري بأي وقت يتقرب العبد إلى الله؟ قال: لا يا رب. قال: إذا كان جائعا أو ساجدا.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم. إذن سنن النبي وأهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان هو محور حديثنا في هذا اللقاء المتجدد ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أما عن فضل اتباع سنن النبي في شهر رمضان، فقد يقول عز وجل في الآية 21 من سورة الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. إذن في سنن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار الذين هم سلالة النبي وفي نفس منهجه في شهر رمضان في سننهم أفضال كثيرة لا يجب على المؤمن تفويتها وإن لم يكن في تركها إثم. إن شاء الله سنشير إلى هذه الفضائل من أفضل اتباع سنن النبي صلى الله عليه وآله في شهر رمضان، لكن حول هذا الموضوع عندنا وقفة مع ضيف البرنامج فضيلة الدكتور السيد علي السيد قاسم، رئيس مركز حوار الأديان والثقافات من لبنان، حيث حاورت زميلتنا لقاء مع فضيلة السيد. أدعوكم إلى الاستماع إلى هذا اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، حياكم الله وتقبل الله أعمالكم. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج قبل طلوع الفجر. طبعا في هذه الحلقة ضيفنا هو الدكتور سيد علي السيد قاسم، رئيس مركز حوار الأديان والثقافات في لبنان. نتحدث معه عن سنن النبي وأهل بيت الرسول في شهر رمضان المبارك. دكتور حياك الله، أهلا وسهلا، ورمضان كريم، وكل عام وأنت بألف خير يا رب.
مبارك عليكم شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله يعيده على جميع المسلمين بالخير والبركة.
الله يسلمكم، شكرا لكم دكتور. دكتور، طبعا هناك سنن للنبي الأكرم وأهل بيته في شهر رمضان، ممكن تذكر لنا أهم السنن لهم؟
كما تتفضلون بالسؤال حول السنن المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وآله، من هنا ونحن نريد أن نتعرف على السنن الخاصة في شهر رمضان المبارك، وباعتبار أن شهر رمضان يتميز بالعبادة والطاعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهناك مجموعة من السنن التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله في خطبته الشهيرة، خطبة الاستقبال لشهر رمضان. من أهم وأبرز السنن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله، أولها وأفضلها وأعظمها تلاوة القرآن، بحيث من تلا في هذا الشهر آية كان كمن ختم القرآن الكريم. والقرآن هو كتاب الله المستمر الدائم بقيمه وسننه ومبادئه. فالسنة الأولى سنة إحياء القرآن والتدبر في آيات القرآن، لقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذه سنة حسنة مباركة لابد من الإكثار منها والديمومة عليها. أيضا من ضمن السنن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله في الخطبة كثرة الصدقات والإحسان، والنبي كان أجود الناس، كان في شهر رمضان يزداد جوده ويزداد عطاؤه صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا من سنن النبي أيضا في شهر رمضان سنة الإطعام وسنة التصدق. خير صدقة حس عليها النبي صدقة ذي القربة،
نعم،
والأرحام، وخاصة الأرحام الذين نختلف معهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله: أفضل الصدقة إلى ذي الرحم الكاشح.
طيب دكتور، من هو ذو الرحم الكاشح؟
من هو الرحم الكاشح؟ المعلن بالعداوة والبغضاء. فمن يعني آداب وسنن الشهر أن تتصدق إليه، وخاصة يعني الفقير الكاشح، بهذا تكسب وده وتبني علاقة جيدة من جديد معه.
صحيح.
وتكسر الحواجز التي من شأنها أن تؤدي إلى الخلافات بين الأرحام وبين المؤمنين. أيضا من السنن سنة السحور في شهر رمضان، حيث حث النبي على ضرورة السحور: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن آدابه وسننه هو تأخير السحور إلى قبيل آذان الفجر وتعجيل الفطور، لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. ومن السنن الإفطار على التمر أو الماء،
صحيح.
حيث كان النبي يبدأ فطوره بالتمر والماء، وهذا ما ورد في حديث شريف: كان رسول الله يفطر على رطبات قبل أن يصلي. أيضا من السنن الإكثار من الصلاة والقيام، وخاصة النوافل، ومنها نافلة الليل وبعض النوافل النهارية وبعض العبادات والطاعات التي ينبغي أن نؤدب أنفسنا على هذه الآداب أن نكرسها. أيضا من السنن سنة الاعتكاف في شهر رمضان، وخاصة في العشر الأواخر من الشهر كان النبي يعتكف. وأهم السنن وآخر السنن التي يمكن أن تذكر سنة الورع عن الحرام، حيث قال في خطبة الاستقبال: أفضل يعني أنواع الصوم وأفضل أدبيات الصوم وسنن الصوم، حيث سئل: ما أفضل الأعمال في هذا الشهر يا رسول الله؟ قال: أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. فلهذا يهذب الإنسان بشهر رمضان جوارحه على القيم، على الأخلاق، لحتى يقدر يكمل بمساره من خلال هذه السنن.
طيب دكتور، أكيد هناك دروس يعني في هذه السنن، هناك دروس، ما هي أبرز الدروس اللي يمكن نأخذها من هذه السنن؟
من أهم الدروس التي يمكن أن نستفيدها في شهر رمضان المبارك، وعلى ضوء ما ذكره القرآن الكريم من الغاية المرجوة من الصيام في شهر الله المبارك، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم.
فالتقوى هي الغاية العظمى من وراء الصيام، لذلك نجد أن التقوى هي التي تظهر من خلال الخشية في حضرة الله، ومن خلال مراقبة أعمالنا والالتزام بأوامر الله ونواهيه. لهذا بتشوفوا أنه الإمام علي سلام الله عليه وقت اللي بيعرف التقوى اللي هي الغاية من الصيام، يقول عليه السلام: التقوى هي الخوف من الجليل، العمل بما في التنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل.
طبعا دكتور، حضرتك تعرف أن بين السنن الماضية وكيفية حياتنا الحاضرة والمعاصرة يعني فرق كبير، فبرأيك كيف يمكن التوافق بين السنن الماضية وكيفية الحياة الحاضرة؟
فيما يخص السنن بين الماضي والواقع المعاصر اليوم، كيف نجريها باعتبار أنها مضت وانقضت، واليوم المجتمع في يعني في قلبة نوعية إن صح التعبير، على مجريات جديدة، خاصة عنصر الشباب وعنصر الازدهار والتطور المجتمعي إن صح التعبير. هنا نقول أن الإسلام يواكب الزمان والمكان، وأحكام الإسلام بالتالي هي أحكام ليست جامدة وليست متوقفة عند حدود زمن مضى وانقضى، إنما هي تجري مجرى الليل والنهار. وكذلك القرآن الذي هو خالد ونزل على قلب النبي واستمر ويستمر إلى قيام الساعة، يستمر بجريانه مجرى الليل والنهار في سننه وآدابه وقيمه. من هنا خير شاهد أن نجري هذه السنن في واقعنا المعاصر من خلال استنطاق القرآن واستخراج القيم على ضوء الواقع المعاصر، لنستفهم القرآن عما يجري وعما يدور اليوم من أحداث. يعني مثلا لو قلت أن التاريخ وما ذكر من أحداث فرعون وما جرى مع فرعون، وأن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وقال: أنا ربكم الأعلى، هذه في سنن الماضين حصلت لدى فرعون الماضي. اليوم عندما أريد أن أستنطق المنطق الفرعوني، يمكن لي أن أستخرجه من خلال الاستكبار العالمي والهيمنة الإمبريالية العالمية اليوم التي تعمل على إيجاد المشروع الذي يقول أنا ربكم الأعلى، يذبح، يقتل، يشرد، يعتدي على المقدسات. وهذا ما جرى من خلال الهيمنة الإمبريالية والاعتداء الآسم على غزة ولبنان وبعض الدول الممانعة للعدو الصهيوني المتغطرس في الأرض والمقدسات. أيضا عندما نريد أن نكرس هذه القيم نقول إنها قيم مستدامة وقيم سيالة تجري مجرى الليل والنهار، ونستنطق القرآن على ضوئها وأسرها.
نعم، أحسنتم. شكرا جزيلا دكتور لحضرتك، لوجودك معنا في هذا البرنامج ولوقتك الجميل.
أشكر لكم سيدتي الفاضلة، دمتم سالمين، كل عام وأنتم بألف خير، وأعاد الله علينا وعليكم شهر الله بالخير والبركات، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالنصر والغلبة. والسلام.
أحسنتم دكتور، شكرا شكرا. وأنتم مستمعينا الكرام، شكرا لحسن استماعكم، وتفضلوا لنعود إلى استوديو قبل طلوع الفجر مع زميلي محمد العرجي في أمان الكريم.
يا رزاق يا كريم يا كريم
يا كريم
يا فتاح
نعم، نحن بدورنا نشكر فضيلة الدكتور السيد علي السيد قاسم رئيس مركز حوار الأديان والثقافات، كان معنا من لبنان. كما نشكر الزميلة أمينة سليماني على إعدادها وتقديم هذا اللقاء. إذن سنن النبي وأهل البيت في شهر رمضان هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية، وننتقل الآن إلى مشاركاتكم. نعود إلى مشاركاتكم عبر الواتساب، ونذهب إلى مشاركة الأخ عباس من البحرين، حيث يكتب لنا: في كل عام قبل حلول شهر رمضان المبارك دائما ما يكون الحديث حول كيفية استقبال هذا الشهر، وذلك عبر ما يحتويه من عظمة الأحاديث والقداسة التي تتمتع بها الأيام طيلة 30 يوما. ولكن كيف يمكن للمسلم أن يتعرف على أهم المضامين والأعمال التي تمكنه من اكتشاف عظمة ما تحتويه الأيام خلال فترة صومه؟ بالطبع إننا نتوجه إلى النبع الذي لا ينضب، وهم أهل البيت عليهم السلام، فإنهم أولو اهتمام كبير في أحاديثهم، وبينوا فضله ومنزلته العظيمة للمسلمين جميعا. فهو شهر نزول القرآن الكريم والمغفرة للعباد والعتق من النار. فقط عند النظر مليا حول أبرز المضامين التي تبرز مدى عظمة شهر الله، فإن أحد المفاخر التي يفتخر بها من قد تهيأت نفسه هي شرف الضيافة الإلهية، وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، فأي عزا أن تكون الضيافة ممزوجة في ضيافة الله عز وجل. نعم، طبعا للحديث صلة في هذه الرسالة والمشاركة المطولة، لكن لضيق الوقت نأسف لإكمال هذه المشاركة، ونقدم جزيل شكرنا للمستمع الفاضل عباس من البحرين على هذه المساهمة. إخوة الإيمان، يمكنكم المشاركة في لقائنا قبل طلوع الفجر عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. كما يمكنكم المشاركة عبر تطبيق الواتساب ورقمه هو مكرر 09899-7942431.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نحيي سنن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في شهر رمضان؟ نرى النبي الأعظم الأكرم صلى الله عليه وآله يعطي الأهمية الكبرى إلى شهر رمضان، ولذلك خطبته الشهيرة في آخر أسبوع من شهر شعبان يتكلم عن استقبال شهر بالخطبة المعروفة لديه. أيضا تروى رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام في استقبال شهر رمضان. كما نرى بأن القرآن الكريم قد ركز بآيات متعددة في شهر رمضان الكريم، فلذلك نرى بأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قد ركزوا في أحكامه وآدابه. وأيضا نرى بأن أهل البيت عليهم السلام يداومون على قراءة القرآن، بل يحثون عليه، وهناك روايات عديدة جدا جدا تحث المؤمنين على تلاوة القرآن والتركيز على تلاوته وحفظه. أيضا نرى بأن هناك مناجات خاصة بهذا الشهر العظيم، وقد ركزوا أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في المناجات. هنا نرى بأن أهل البيت عليهم السلام يكثروا من الصدقة وإعتاق العبيد في هذا الشهر العظيم، كما يركزون على الاعتكاف، وما أدراك ما الاعتكاف، لتهذيب النفس. معكم أبو القاسم من البحرين في برنامج قبل طلوع الفجر، نسألكم الدعاء.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. نحن بدورنا نشكر المستمع الفاضل أبو القاسم من البحرين على هذه المساهمة الطيبة. أما الآن قبل أن ننتقل إلى المحطة القادمة، أود أن أنوه لحضراتكم أنه بإمكانكم الاستماع إلى مواد برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 وأيضا 612، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 97.95.1. أما موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها سيرفع في طبعا سيكون في تمام الساعة 4:56 بإذنه تعالى. أما الآن أيها الأحبة نتابع الفقرة التمثيلية القادمة، وهي سيد الأوصياء.
سيد الأوصياء. الموصية.
عنوان هذه الحلقة: علي المبلغ عن الرسول. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
نزل سورة براء المباركة، والتي تسن التشريعات وتحدد موقف الرسول الكريم صلى الله عليه وآله من المشركين والعهود والأحلاف التي كان قد أبرمها معهم. وكان جبرائيل عليه السلام قد أخبر الرسول صلى الله عليه وآله بأن الله تعالى يأمره أن يبعث الإمام عليا عليه السلام بهذه المهمة، وأن لا يؤديها عنه غيره. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام عليا عليه السلام إلى أهل مكة والمشركين ليبلغهم سورة براءة المباركة. نزل الوحي جبرائيل عليه السلام يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: يا محمد، إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك.
السلام على أصحاب رسول الله ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أبا ذر،
نعم،
هل ذهب علي؟
تسأل عن أبي الحسن يا سلمان؟
نعم، فقد نزل فيه وحي من الله تبارك وتعالى.
وهل أخبرك رسول الله روحي فداه؟
نعم يا أبا ذر، وجئت لأودعه.
ذهب يودع أهله ثم ينطلق على ناقة رسول الله العظماء ليبلغ المشركين بصورة براءة.
بأبي أنت وأمي يا أبا الحسن، لسر ما أمرك رسول الله أن تسير إليهم بناقته العظماء التي يعرفونها جيدا.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، ما بد من أن أذهب بهذه الآيات أنا أو تذهب بها أنت.
إن قريشا تطلب عليا بثارات قتل صناديدها، فكيف يذهب إليهم؟ أخشى أن يغدروا به. ولكن ماذا كان جوابه؟
لقد وافق فورا مطيعا لأمر الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انطلق، فإن الله عز وجل يثبت لسانك ويهدي قلبك. ثم وضع رسول الله روحي فداه فمه على فم علي وقال له: انطلق فاقرأها على الناس.
أهلم بنا إذن يا أبا ذر ويا مقداد، نودع عليا وندعو الله له بالسلامة قبل أن ينطلق.
هيا بنا لنذهب.
هيا على بركة.
يا أهل مكة، يا أهل مكة، رجل قادم على ناقة، انظروا ماذا يريد.
لننظر ماذا يريد.
من هذا الذي يؤذن في مكة بأذان محمد؟
أظنه ابن عم محمد.
هذا علي بن أبي طالب.
ورب البيت، ما كان ليجترئ على أن يؤذن في مكة أحد بأذان محمد إلا ابن أبي طالب.
أظنه جاء بأمر من محمد.
لقد جاء بأمر من محمد. أما سمعتموه يقول: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل البيت كافر، ولا يحج البيت مشرك، ومن كان بينه وبين رسول الله أجل فأجله إلى مدته، ولكم أن تسيحوا في الأرض 4 أشهر.
إذن قد أرسله محمد.
أما سمعتموه يقول: إني رسول رسول الله إليكم.
نعم سمعنا.
لقد صدق حدسي. هذا المقبل راكب ناقة رسول الله العظماء هو أبو الحسن. يا للفرحة، علي أن أحث الخطى لأستقبله. بأبي أنت وأمي يا علي، كم أنا مشتاق إليك ولتقبيلك. يا أبا الحسن، عجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمرك في غم وهم شديدين. كان يخشى عليك من أن تغدر بك قريش فتقتلك طلبا لثاراتها. سأسرع إليه لكي يكون أنا الذي أبشر رسول الله، روحي فداه. سأنطلق إليه. البشرى يا رسول الله.
وما بشراك يا أبا ذر لرسول الله؟ قل.
يا رسول الله، قدم علي بن أبي طالب سالما، وهو الآن على أعتاب أبواب المدينة.
الله أكبر.
الحمد لله والشكر له كثيرا. الحمد لله. تهيأ أنت وأصحاب رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله تهيأ لاستقبال أبي الحسن.
بشرايا يا رسول الله، روحي فداك. بشرايا يا رسول الله، روحي فداك.
أما ترى يا أبا ذر رسول الله يبتسم ويقول لك: لك بذلك الجنة يا أبا ذر.
تهيأوا يا أصحاب رسول الله لاستقبال علي بن أبي طالب، فإنه على أعتاب أبواب المدينة.
هيا يا رجال. يا للفرحة. الله أكبر.
ثم
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله راحلته، وركب الناس جميعا معه. ولما رأى الإمام علي عليه السلام مقبلا، أناخ راحلته ونزل، وكذلك فعل الإمام علي عليه السلام، فتعانقا طويلا، وبكى النبي والمسلمون فرحا بقدوم الإمام. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما صنعت بأبي أنت وأمي؟ فإن الوحي أبطأ علي في أمرك. فأخبره بما صنع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كان الله عز وجل أعلم بك مني حين أمرني بإرسالك يا علي.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. أذكركم أيها الأحبة بأن أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها سيرفع في تمام الساعة 4:56. أما الآن نستمع وإياكم إلى دعاء البهاء ونسألكم الدعاء.
اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمل، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجل، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كل. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها وكل مشيئتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذ وكل علمك نافذ اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إلي وكل مسائلك إليك حبيبة اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفي وكل شرفك شريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلى، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك، فأجبني يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.
تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وطاعتكم في هذه الأيام والليالي المباركات. أحبتي، لم يبقى من وقت البرنامج سوى أن أشكركم لحسن استماعكم وطيب متابعتكم لهذا اللقاء ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا Oh. بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأمل حي على خير الأمل لا إله إلا الله